إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من نعمة الأمطار، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. هذا الغيث رحمة من رحمات ربنا، وعلينا أن نشكر الله وحده عند نزول هذا الغيث. فإذا نزل الغيث نقول اللهم صيبا نافعا، ونكشف له ما نستطيع من أبداننا كما فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا نزل المطر كشف رأسه وأخرج شيئا من ثيابه ليبتل بالمطر، ويقول عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بربه، ثم يقول اللهم صيبا نافعا، يدعو الله أن يجعله مطرا مباركا نافعا غير ضار، وألا يكون سببا لنزول المصائب والبلايا. ثم بعد نزول الغيث يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. هذا المطر كله من فضل الله، ليس لأحد فيه تصرف وليس لأحد فيه تدبير إلا الله. فالله وحده هو الذي ينزل الغيث، وهو الذي يعلم متى ينزل الغيث، وليس علم ذلك عند أحد من الخلق. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. في هذه المناسبة يكثر الناس من الذهاب إلى البراري ويقومون بالرحلات، وها هنا آداب ينبغي للإنسان أن يتبعها ليحقق الفائدة المرجوة من رحلته. فأول ما هنالك أن يستحضر النية، يستحضر نية هذه الرحلة، لأن المؤمن يتميز عن غيره بأنه يحول العادات إلى عبادات. فالناس كلهم يأكلون وكلهم ينامون، ولكن من هو الذي يستحضر النية ليتحول ذلك الأكل وذلك النوم إلى عبادة؟ إذا احتسب الإنسان ونوى بعمله الخير فإن الله عز وجل يجعل عادته عبادة وعمله حسنة. فهذه الرحلة التي تريد أن تنفس بها عن نفسك وأن توسع بها صدرك اجعلها عبادة، واجعلها طاعة، وذلك بأن تنوي بها خيرا. ماذا تنوي؟ النيات كثيرة، منها أن تفرج عن أهلك وأولادك وتونسهم وتصحبهم وتعلمهم وتستمع إليهم وتحتسب في ذلك تربيتهم على الخير والفضيلة والرجولة وعلى الشدة والقوة، فكل ذلك مما يؤجر الإنسان عليه. حتى امرأتك أو أمك أو أختك إذا خرجت بها وأنت مريد لكي تنفس عنها وتوصل الأنس إلى قلبها تؤجر على ذلك، ويكون ذلك سببا لحصولك للأجر، فتتحول الرحلة من رحلة متعة ودعابة وتنفيس إلى رحلة عبادة. الثاني من النيات شكر الله على نعمته، فإذا رأيت الأمطار والغدران والمياه والأشجار والنباتات الربيعية حمدت الله سبحانه وتعالى وشكرته على فضله، وعرفت أنه يجيب الداعين وأنه قريب من السائلين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الثالث من النيات التفكر في مخلوقات الله، فأنت تتفكر في هذه الأودية والشعاب وهذه المياه وهذه الجبال وهذه السهول وهذه الرمال، وهذا التفكر مما يزيد الإيمان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم اعزم على أن تتقي الله في رحلتك بأن تؤدي ما أمرك وتترك ما نهاك عنه. تؤدي ما أمرك به من الصلاة في وقتها، من الطهارة، من ذكره سبحانه وتعالى في الصبح والمساء، وتدع ما نهاك عنه مما هو محرم عليك، كاصطحاب آلات الطرب مثلا، أو شرب المحرمات، أو غير ذلك مما لا يرضي رب الأرض والسماوات جل جلاله. اعزم على ذلك لتكون رحلتك في سجل حسناتك، وترجع منها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة وقد ملأت صحيفة الحسنات بالخيرات ولم يضع عليك شيء من عمرك. ولينتبه المسلم المتقي لله عز وجل لما أمره الله به، فمن ذلك انتبه لآداب التخلي، فكثير من الناس عندما يتخلى من النجاسة يتخلى منها في مكان قد يجلس فيه الناس مثل تحت الأشجار، فإن هذه من الملاعن المحرم فعل أو قضاء الحاجة عنده. كل مكان ينتفع فيه الناس أو يجلسون فيه لا يحل لك أن تتخلى فيه وتقضي فيه حاجتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، وسماها ملاعن لأن الناس إذا جاءوا إلى تلك الأماكن فوجدوا النجاسة لعنوا صاحبها، ولعنهم إياه بحق لأنه آذاهم وأفسد عليهم وأماكن جلوسهم. وانتبه ثانيا للطهارة، احمل معك من الماء ما يكفي، وبعض الناس يفرط في الطهارة ولو كان معه من الماء ما يكفي، أو كان الماء قريبا منه بحيث يستطيع الوصول إليه فيتيمم ويدع الوضوء، وهذا حرام عليه. إنما يباح التيمم عندما لا يجد الإنسان وسيلة إلى الماء حتى ولو بالشراء. فإذا لم تجد ماء إلا بالشراء وأنت قادر على الشراء فاشتري الماء من أجل أن تتوضأ، مثل شرائك إياه من أجل أن تشرب. لكن إن كان ذلك خارجا عن طوقك وقدرتك فقد أباح الله لك التيمم. الأمر الثالث، انتبه لأمر الصلاة. إياك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، وإذا كنتم جماعة فصلوا جماعة ولا تصلوا فرادى، فإن صلاة الجماعة واجبة ولو كنا في البراري. وانتبهوا أيضا للأذان، فإن الأذان مشروع في المساجد وفي البراري، بل إن فضيلته في البراري عظيمة جدا. وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فقال: إذا كنت في باديتك وغنمك فحضرت الصلاة فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فلا تحرم نفسك. وكان أحد السلف إذا خرج مع أصحابه لسفر أو نحوه اشترط عليه، قال: أخرج معكم بشرط أن تجعلوني مؤذنا. يريد أن يكسب فضيلة الأذان في البر، فأنت بأذانك ترفع اسم الله، وأنت بأذانك تستشهد هذه الكائنات وتقول: إني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتأتي هذه الكائنات يوم القيامة تشهد لك بين يدي الله بأنك كنت موحدا. فهل تزهد في مثل هذا الخير والأجر؟ انتبه لهذا يا عبد الله. ثم انتبه في صلاتك لأمر القبلة ووسائل معرفة القبلة. في هذه الأزمنة كثيرة من الأجهزة المعروفة أو من الآيات التي وضعها الله عز وجل في كبد السماء: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالذين يعرفون النجوم ويعرفون الكواكب ومسير الشمس والقمر يستطيعون من خلالها الاهتداء إلى القبلة. وإذا لم تكن تعرف ذلك ولم يكن معك من الأجهزة ما تهتدي به إلى القبلة، فلتكن حريصا على معرفة اتجاهها قبل دخولك إلى البر، أو تسأل عنها من يمر بك أو تمر به اجتهادا لطاعتك لئلا تصلي إلى غير القبلة. فإن عمي عليك الأمر ولم تستطع فإن الإنسان يجتهد ثم يصلي ولو أخطأ القبلة فصلاته صحيحة، لكن بشرط أن يجتهد. أما إذا لم يجتهد وأخطأ فإنه يعيد الصلاة. فإذا نزلت في مكان يا عبد الله فلا تنس أذكار النزول، وأهمها شيئان. الأول قول الله عز وجل: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وهذا الدعاء ذكره الله عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام. والثاني ما ذكره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل. نعم، لن يضرك شيء. وافهم قوله لم يضرك، فإنه لم يقل لم يصيبك، فقد يصيبك شيء لكن لن يضرك. حتى لو لدغتك عقرب أو قرصتك قرصك ثعبان فإنه لن يضرك بإذن الله عز وجل. قلها وأنت مؤمن بها وسترى بإذن الله عز وجل أثرها. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالله سبحانه وتعالى إذا استعاذ به عبده واستجار بجنابه العظيم وبكلماته التامات من شر كل الكائنات والمخلوقات فإن الله يعيذه ويجيره، لأنه وحده بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يدبر كل شيء، ولا يمكن أن يصيبك شيء وقد أعاذك الله منه. وعلموها أولادكم وأهليكم، إذا نزلتم ارفعوا أصواتكم بقولكم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. خذ أولادك واحد واحد وأهل بيتك وقل لهم، قولوا هذا الدعاء ليحفظهم الله سبحانه وتعالى من هذه الشرور، ولئلا يكدر عليك في رحلتك. واحذر يا عبد الله أن تنزل في الأودية ومجاري السيول، فإن ذلك محرم، لأن الله عز وجل نهانا عن أن نلقي أيدينا في التهلكة. وكثير من الناس مع الأسف لا يبالي بهذا الأمر، وكم رأينا من المقاطع ما نتعجب منه من مغامرة بعض الناس في الذهاب إلى أماكن الأودية في وقت نزول السيول أو نزول الأمطار، بل إنه قد ورد النهي عن النزول في الأودية ولو في غير موسم الأمطار، لا تنزل في الوادي، لأن الوادي قد يسيل ولم ينزل عليك مطر، وإنما نزل في مكان بعيد فما جاءك إلا أثر ذلك النزول. ومعروف عند المجربين أن الأودية لا ينزل الناس بها، ينزلون على حافاتها في الأماكن المرتفعة ليأمنوا بذلك ويتجنبوا المهالك. وكذلك إذا نزل المطر وجرت الشعاب والأودية، إياك أن تقترب منها في مكان مخوف. وكم رأينا من الشباب هداهم الله من يتفاخر بأنه يمشي بسيارته في الوادي أو على الجسر الذي يمشي الماء فوقه، ليري الناس أنه قوي وشجاع وأنه جريء وأنه لا يهاب ولا يخاف، ثم ما يدري إلا وقد صار عبرة لكل معتبر. فيا أيها الشباب ويا أيها الرحالة، احذروا مواطن الهلكة لئلا تؤذوا أنفسكم ولئلا تفجعوا أهليكم ولئلا تؤذوا الجهات الرسمية كالدفاع المدني ونحوه بالبحث عن جثثكم مع كل أسف. وليحذر الإنسان أيضا من أكل الأعشاب الربيعية التي لم يعلم أنها مما يؤكل، فإن بعض الناس يتهاون في ذلك وبعضها سام أو بعضها لا يدرى نفعه من ضرره، فما لم تعلم أنه نافع إياك أن تدخله إلى جوفك، فإن جوفك أمانة في عنقك، لا يحل لك أن تدخل إلى جوفك شيئا لا تعلم أنه ينفعك. وإياك يا عبد الله أن تؤذي الناس في هذه الأماكن التي تحل بها، بأن توسخ المكان، وهذا أمر مع كل أسف قد شاع بين الناس وأصبح سيما لأهل بلادنا. قد رحلنا في بلاد أخرى ووجدنا الناس ينظفون الأماكن لأنهم يعلمون أنهم سيأتون إليها فيما بعد، وأنهم هم من سيأتي فيلعن من وسخ المكان، وما يدرون أحيانا أنهم قد لعنوا أنفسهم. يأتي إلى شجرة في مكان طيب وإذا بها متسخة جدا فيقول لعنة الله على من وسخها، وما يدري أنه قبل شهر أو شهرين كان تحتها ووسخها، فهو يلعن نفسه. إن هذا لا يليق بنا يا عباد الله، لا يليق بنا دينا ولا يليق بنا عقلا ولا يليق بنا واقع. يا عبد الله إذا انتهيت من رحلتك اجمع جميع الأوساخ والمخلفات التي حصلت منك وممن معك وضعها في مكان النفايات حتى ولو حملتها في سيارتك. لماذا نذهب إلى متنزهاتنا فنجدها ملأة بالأوساخ لا يشتهيها الإنسان؟ ولهذا لا نجد مكانا نظيفا ولا نجد مكانا نرتاح فيه إلا أن نستأجر بأموالنا أماكن نجلس فيها، وهذا والله لا يليق بالإنسان العاقل الإنسان المؤمن الذي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم أيضا احذر من أذية الناس بالصوت، احذر من أذية الناس بالبصر، احذر من أذية الناس بسيارتك، بغبارك، بأي شيء يمكن أن تصل فيه الأذية. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا يحل لك أن تؤذي مؤمنا سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه، سواء كان ذلك بالسمع أو بالبصر أو بأي شيء يمكن أن يوصل فيه الأذى إلى مسلم. ومن ذلك أن يأتي بعض الشباب إلى مكان تكون فيه العوائل فيجلسون بينهم فيتأذى أهل العوائل. هل تدري يا عبد الله أنك إذا فعلت ذلك فقد ظلمت أخاك، وإذا ظلمته فقد حق له أن يدعو عليك، وقد ذكر الرب سبحانه وتعالى أن دعاء المظلوم مجاب. يقول الله عز وجل لدعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. فهل تريد من هذا الشيخ الكبير أو رب الأسرة أو تلك المرأة التي قد أحطت بها أو جلست بجوارها وآذيتها في مكانها، هل تأمن أن تقول حسبي الله عليك لأنك ضيقت عليها وأنت قادر على أن تذهب في مكان بعيد ترتاح فيه وتريح؟ فيا عبد الله لا تؤذي مسلما ولا توصل شيئا من الظلم إلى أحد، فإنك أول من يجني ثمار الظلم. جنبني الله وإياكم الظلم والمظالم كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فمما ينبغي للإنسان أن يعمله في الرحلة أن يستعد لها، يستعد بأخذ الزاد، ما يكفي من الطعام وما يكفي من الماء والشراب لئلا يضطر إلى السؤال ومنة الناس ولئلا يقع في مصيبة أن يقل عليه الماء كما حصل لبعض الشباب الذين ذهبوا إلى المفاوز والقفار البعيدة وليس معهم من الزاد ما يكفي، وانقضى عنهم الزاد فماتوا من العطش. احذروا هذا يا عباد الله. فينبغي أن يكون معك في السيارة ما يكفي من الماء، وإياك أن تذهب إلى الأماكن البعيدة التي لا تستطيع من خلالها الاتصال بالناس وطلب النجدة عند حدوث ما يوجبه، بل عليك أن تكون قريبا ما استطعت من الناس. وعلى الإنسان أيضا أن يستعد بأخذ حقيبة الإسعافات الأولية، وهذا الأمر مما يهمله كثير من أهل هذه البلاد، يذهبون إلى الرحلات من دون إسعافات أولية فينجرح الطفل أو ينجرح الرجل أو يصاب بشيء أو تصيبه لسعة أو لدغة فلا يعرفون ماذا يصنعون، لأنه ليس معهم من الإسعافات ما يتمكنون به من إنقاذ هذا المصاب. والله عز وجل قد أمرنا بأخذ الأسباب، قال وخذوا حذركم، فالله عز وجل يأمرنا بأن نأخذ الأسباب في كل الأحوال وأن نجتهد في ذلك، وهذا لا يقدح في ديننا بل هو من ديننا، ولا يقدح في توكلنا بل هو من تمام التوكل، أن تأخذ الأسباب وتجتهد فيها ثم تفوض أمورك كلها لله عز وجل. ثم إن الله عز وجل أمرني وأمركم جميعا بالصلاة والسلام على محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انتصر لإخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصرهم بنصر من عندك، اللهم اجمع على الحق كلمتهم ووحد صفوفهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بطاغية الشام وجنوده ومن يعاونه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا، اللهم فرق جموعهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعل ما أنزلته علينا رحمة ونفعا وبلاغا إلى حين، اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ونقمة. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.